السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الذي وقفنا عنده بالأمس حديث أمامة ولم يتيسر أخذ، صار البحث في بعد ترجمة بأمامة صار البحث في بعض ما يقع من كرامات والمعجزات عند النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة ذكر قصة أبي أمامة رضي الله عنه. تقدم أن أبا أمامة في هذا الحديث هو سدين بن عجلان رضي الله عنه الباهلي، وأن هناك صحابيا آخر أيضا يقال له أبو أمامة. من هو؟ إياس الحارثي. نعم، إياس بن ثعلبة الحارثي، إياس بن ثعلبة الحارثي أيضا. وأن أبا أمامة في سنة 86 للهجرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس ثم لم ينقلب من ساعة ليل أو نهار، لم ينقلب ساعة يسأل الله تعالى شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. خرجه الترمذي. قال: هذا حديث حسن غريب. ومما يذكر أيضا في هذا أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عمروا، ومنهم من بلغ 120 سنة، وأبو أمامة رحمه الله رضي عنه عمر كثيرا لكن لم يبلغ 120 سنة. وقد صنف بعض العلماء كتابا في من بلغ 120 سنة من الصحابة، صنف في هذا الحافظ الكبير يحيى بن عبد الوهاب المند رحمه الله المتوفى سنة 511. ومن المتأخرين أيضا وصنف ذلك كالسيوطي رحمه الله، صنف كتب رسالة وذكر جمعا من الصحابة من أشهرهم حكيم بن حزام، فإنه عاش 120 سنة، زاد عن القرن 20 سنة، وقيل إنه عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وقيل أيضا إنه ولد في جوف الكعبة وكانت ولادته قبل عام الفيل 13 عاما رضي الله عنه، وتوفي سنة 54 للهجرة. كذلك أيضا من المعمرين مخرمة بن نوفل، مخرمة ابن نوفل فإنه بلغ 120 سنة. كذلك أيضا من المعمرين حسان بن ثابت، يعني من الصحابة حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري، لكن حسان بن ثابت رحمه الله هو وأبوه وجده عمروا إلى 120 سنة كما ذكروا في ترجمة حسان رحمه الله، بلغ 120 سنة، وكذلك أبوه وجده، ومات أيضا سنة 54 في نفس السنة التي توفي فيها حكيم بن حزام رضي الله عنه. كذلك جمع من الصحابة ماتوا في هذه السنة، منهم أبو موسى الأشعري، ثوبان بن بجد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وكان حسان كما مشهور شاعرا مفلقا، كان شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يدعوه فيأمره أن يهجو المشركين، كان ربما أدلع لسانه ويقول إن هذا الأسد الضارب بلسانه أو بذنبه سوف يفري بالمشركين فريا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اذهب إلى أبي بكر حتى يخلص لك نسبي منهم، يعني يخشى أن يتداخل عليه شيء من نسبه بأنساب بعض قريش، أراد يعني من جهة أجداده فأراد أن يخلص نسبه منهم، فذهب إلى أبي بكر فخلص له ذلك، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره وقال: يا رسول الله لأسلنك بينهم كما تسل الشعرة من العجين، وكان ابنه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت وهو تابعي شاعرا مفلقا، ولقد ذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان يتذكر هذا الحديث، وهو كون أبيه قد بلغ 100 سنة أو 20 سنة، وكذلك أبوه وجده وكذلك جد أبيه، فإذا تذكر هذا الحديث استلقى على الفراش يضحك. لماذا استلقى على الفراش يضحك؟ هو أو جده عمي وأبوه وجده وجد أبيه، نعم يرجو أن يعمر هذه المدة، يرجو أن يبحث. وقيل إنه مات 40 سنة رحمه الله، يعني على الثلث من عمر أبيه وأجداده رضي الله عنهم جميعا. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه. من أوى هذا الحديث في سنده ضعف، من رواية إسماعيل بن عياش الشامي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي النوفلي، وهو ضعيف في روايته عن الحجازيين. إسماعيل بن عياش ثقة، لكنه إذا روى عن الحجازيين فهو ضعيف، وهنا رواه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي النوفلي عن شهر بن حوجب الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، لكن يشهد له ما رواه أبو داود عن معاذ بن جبل من طريق شهر بن حوشب عن أبي ظبية السلافي الكلاعي عن معاذ بن جبل، ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده من رواية ثابت بن أسلم البناني عن أبي ظبية هذا عن معاذ بن جبل، وإسناد الإمام أحمد إسناده صحيح، وإسناد أبي داود إسناد جيد لأنه ولد شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب لا بأس فيه، وخاصة إذا توبع هذا لا إشكال فيه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال من بات طاهرا ذاكرا لم ينقلب ساعة من ليل أو نهار يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. من بات ذاكرا، حال كونه ذاكرا، ومثل ما تقدم في الأذكار أن يبيت ذاكرا لله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه وتلاوة كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن بات ذاكرا تاليا لكلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه بات على ذكر، نام على ذكر، فلم ينقلب ساعة من ليل أو نهار يسأل الله شيئا ليعطاه إياه، كما تقدم في حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدعا أو قال رب اغفر لي أو دعا إلا استجب له أو صلى إلا قبلت صلاة. تقدم أن قوله قال رب اغفر لي أو دعا هل أو هنا للتنويع أو للشك، وإن كان أظهر أنها للشك وشك الوليد بن مسلم أي اللفظين، لكن المعنى واضح لأنه قال اغفر لي أو قال دعا، والمعنى أنه يستجاب له دعاؤه وتقبل صلاته لأنه بات ذاكرا واستيقظ ذاكرا، ومن بات ذاكرا استيقظ ذاكرا. قوله من تعار، ما معنى من تعار؟ نعم نعم نعم، قام ذاكرا بصوت عالي هذا، ولهذا انظر إلى السر في قوله عليه الصلاة والسلام ما قال من قام ذاكرا وتكلم بالذكر أو انتبه ذاكرا، قال من تعار، وهذا وصف خاص بأن يذكر الله رافعا صوت، وهذا من المواطن التي يشرع فيها رفع الصوت بالذكر. الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالمناجاة والدعاء بخفية هذا هو الأصل في الذكر، إلا مواطن خاصة يشرع فيها رفع الصوت بالذكر كالتلبية وبعد الصلاة أيضا شو من المواضع التي يرفع فيها الصوت بالذكر؟ ما هي المواضع؟ تستحضر المواضع؟ نعم. ما هو؟ تكبير أي تكبير ليلة العيد، وكذلك التكبير لعشرة الحجة، تقدم التلبية، والتكبير بعد الصلوات هذه بعد المواضع، أيام التشريق كذلك هي تابعة لما قبل ما بعدها، يعني أيام التشريق وما بعدها، أيام التشريق وما قبلها هي تابعة لما قبلها. طيب أيام كل هذه يجري بالصوت بالذكر. أيضا من المواقع التي يجر بها، نعم، أربع الصوت تعليم. طيب تعليم العلم لا بأس، هذا النبي عليه السلام كان يفعل ذلك، لكن في الخطبة أيضا، في الخطبة، فهذا ظاهر. أيضا كذلك حينما يذكر أمر عظيم فإنه يكبر، يكبر، قال فكبرنا، نعم، شكرا، نعم، دحام. هذا موضوع، يعني هل يشرع الذكر في هذا الموطن؟ يعني هذا من المواطن التي يعني جاء عن السلف أنهم لا يرفعون أصواتهم في مواطن، في الجنائز، وكذلك أيضا عند لقاء العدو، عند لقاء العدو لا يرفع الصوت، بل يكون بينهم علامة بين أهل الإسلام، كما في حديث صحيح حاميم لا يصر إن غلبتم إن يعني فجاءوكم، فالمعنى أنكم تقول حاميم لا ينصرون، إذا لقوم يقول حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، معنى أنه يعرف بعضهم بعضا. ثبت في الصحيح عن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف الجنة، قالوا فكبرنا، فكبرنا. هذا من الورطة يجهر بها. كذلك أيضا حينما تسمع شيئا تتعجب منه، تتعجب تقول سبحان الله، سبحان الله. هذا ثبت أيضا في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها، تلك المرة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله لمسألة استحاضة، فقال استكثري. النبي استحيا عليه الصلاة والسلام لأنه يتعلق بمسألة الاستغفار ونحو ذلك، والتلجم في ذاك الموضع من جهة منع الدم من السيلات، فقال كيف أصنع؟ قال سبحان الله استغفري بها. قالت عائشة ففهمت، فأخذتها رضي الله عنها وأخبرتها، وقال قال سبحان الله. نعم، عند قصد الجهر بالقنوت، يعني جهر الدعاء بالقنوت، لا هذا 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 بعد السلام، هذا بعد السلام، نعم، هذا بعد السلام، بعد السلام من صلاة للتراويح، صلاة التراويح. فروى النسائي من حديث أبي بن كعب، من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عبد الرحمن بن أبزع الخزاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ويمد بالثالثة صوته. ورواه الإمام النسائي من رواية عبد الرحمن سعيد بن محمد حمزة عن أبي، لكن يظهر أنه تارة يذكر أبي بن كعب وتارة لا يذكره، لأن عبد الرحمن حمزة صحابي صغير، صحابي صغير، نعم. نعم، هذا في النشيد، هذا في النشيد، هذا وإن كان يقال من حيث الجملة هو استعان بالله، لكن هذا في باب النشيد، هذا وقع في عدة وقع، هذا وقع في أحوال، منها في حفر الخندق، ووقع أيضا في أسفار عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه، مع أصحابه، ومنها في الخندق، هذا ثابت في الصحيحين. يخبر عن جمع من الصحابة رضي الله عنه. نعم كذلك أحسن. كذلك أيضا يقول جابر رضي الله عنه جابر عبد الله رضي الله عنهما: كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، صوبنا سبحنا. هذا أيضا من المواضع التي تروح فيها التكبير. نعم كذلك أيضا إذا سمع الإنسان صوت الرعد، هذا ورد فيه أثر موقوف وجاء مرفوع، لكن المرفوع في ثبوت عند الترمذي وجاء صحيحا عن عبد الله بن الزبير عند مالك في الموطأ، وجاء مرفوع عند الترمذي أنه قال عليه أنه كان يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك، كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وجاء عبد الله بن الزبير ثابت: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وكذلك كان يقول: صيبا نافعا، صيبا، هذا من أيضا صحيح حيث جاب الذي قبله التكبير، هذا ثابت في البخاري. نعم هذه مواقف. نعم ربما نعم التلبية، نعم التلبية، وذكرت التلبية، والتلبية ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر، ثابتة في الصحيحين من حديث عائشة، وفي صحيح مسلم من حديث جابر عبد الله، وهو رفع الصوت بالتلبية، بل كانوا يصرخون بها صراخا، يصرخون بها صراخا في أسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة. نعم عند دخول السوق، دخول السوق هو ورد حديث، لكن الحديث رواه الترمذي، ولا أنا ما أذكر فيه رفع الصوت، لكن يراجع هو فيه أنه قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت حيا وهو حي لا يفقد الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة. هذا الحديث استنكره بعض أهل العلم، وهو من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وهو ضعيف غير عمرو بن دينار المشهور. عندنا عمرو بن دينار اثنان، وعبد الله بن دينار اثنان، اثنان إمامان واثنان ضعيفان. عمرو بن دينار قهرمان الزبير هذا ضعيف، وعمرو بن دينار المكي هذا إمام، وعبد الله بن دينار المدني أيضا إمام، وفي عبد الله بن دينار آخر في ضعف. فالحديث ورد لكن في ثبوته نظر، وبالجملة الذكر في السوق مشروع، الذكر في السوق مشروع، الذكر في السوق مشروع، وهو أن من جاء إلى المسجد إن دخل السوق فيشرع ذكر الله عز وجل من حيث الجملة، لأن السوق موضع ماذا؟ الغفلة. وجاء في الحديث ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وضعيف ذكره غيره، نعم أن ذاكر الله، خلي افتح، خلي افتح، افتح يا شيخ، خلي افتح، جاء في حديث
أنا عملت عمر ورسم في الشعر،
ثانوي التحلل خاص، ثانوي التحلل
حلل التالي وحده كده،
ايش اسم هذا لو تزوجين ما يخالف، هذا
التالي بمقص
بالمقص، خلاص بركة
حلال يا عمي،
خلاص الحمد لله. فجاء في حديث أن ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بذي واد شجره يتحات من يبوسته، بهذا المعنى، بهذا المعنى. وجاء عن سلمان رضي الله عنه الفارسي: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر من يخرج منها، فإن بها باب الشيطان وفرق، وبها يركز رايته، وبها يركز رايته. لكن يظهر الله أعلم أن الذكر هنا يكون مخافتة، يكون مخافتة، ولأن رفع الصوت بالذكر في السوق قد يختلط بأصوات منكرة، قد يختلط بأصوات منكرة وأيمان فاجرة، فينبغي صيانة، يعني يجتمع لنا فائدتان: أولا كونه يسر بالذكر، الأمر الثاني حتى لا يختلط ذكر الله عز وجل وكلامه بالأيمان الفاجرة والصفقات المحرمة وما أشبه ذلك، أو ما يحصل من سباب أو شتام ونحو ذلك أو نزاع وخصام، هذا يقع. ولهذا قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني المعنى أنه لا ينبغي رفع الصوت عند قراءة القرآن، بل يشرع عند قراءة القرآن وعند الذكر أن يكون المكان مطمئن، وأن يكون الحاضرون مستمعين مقبلين، وإلا كان من اللغط. ولهذا الإنسان حينما يجلس المجلس يختم بكفارة لكي تكون سببا في محو ما كان منه من لغط أو لغو في هذا المجلس. إنما يرفع صوته أحيانا، يرفع صوته أحيانا للحاجة كي ينبه أحدا. نعم، هناك مواضع أخرى. نعم، أيام التشريق صح، أحسنت، تقدم أيام التشريق تقدم. نعم، عند الاستسقاء قصد التكبيرات يعني نفس الصلاة أو قبل الصلاة ذكر، يعني ما أنا ما أدري عن مسألة الاستسقاء كغيره من الصلوات، غيره من الصلوات، إنما يجهر بالتكبير على القول بأن الاستسقاء أيضا كالعيد كصلاة العيد. هذا من المواضع، صلاة العيد مثلا يشرع جهر بالتكبير ورفع الصوت فيها، مثل الصلوات المفروضة للإمام يجهر بالتكبير. نعم، عند نعم هذا ورد في حديث عند الحريق، عند الحريق النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه، روى ابن السني حديث ضعيف، حديث ضعيف، وذكره ابن السني رحمه الله في عمل يوم الليلة، وذكره أي شيخ الإسلام رحمه الله، ويرى أنه لا بأس به، ويقول في معنى الخبر إن الحريق أو أطفئ النار بالتكبير أو نحو ذلك، وجرب هذا وجرب هذا، لكن الحديث سنده ضعيف، وذكر هذا من المواقف. نعم، عند الأذان، الأذان نعم صح، كذلك الأذان، والأذان من مواقف الجرع فيها رفع الصوت بالذكر، وكذلك الإقامة. نعم، نعم لا خلال اسمع صوت الوراء، ها دعاء، دعاء السفر، دعاء السفر، الله أعلم من يربع الصوت به
على السفر.
نعم، هذه المواطن جاءت أن النبي عنهم نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسألة يعني كون إذا أريد بالجهر كون يسمع نفسه، هذا لا بأس به، لكن الجهر رفع الصوت به، رفع الصوت به. ولهذا قال جابر: كنا إذا علونا كبرنا، يكبرون ليس أنه تكبير جماعي، لكن كله يكبر وحده، كل يكبر وحده، فيتوافق التكبير مثل التكبير في أيام العيد والعشر نحو ذلك. نعم، نعم الهرول وردت، لكن هل ورد فيها شيء من الصوت؟ إذ ورد حديث اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، لكن ما يثبت، إنما جاء الذكر عموما، الذكر بين الصفا والمروة. نعم، نعم في أضاحي مثلا، هذا أيضا كذلك، يعني هذا كذلك أيضا من المواطن التي يشرع فيها. وأن تنظر أن التكبير سبحان الله، التكبير في مواطنه في الغالب أنه يكون أو كثير مواطن يكون يشرع في رفع الصوت، تكبير الصلاة في الافتتاح، تكبير مثلا إذا علونا شيئا، تكبير بالذكر في أيام العيد، كذلك التكبير دبر الصلوات، وإن كان أيضا إذا ضم إلى غيره أيضا في مواطن يشرع الإشرار به، كقوله عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. نعم، حرب قال عدو. نعم هذا سبق الإشارة إليه، لكن اللي يعرف أن كلام العلم أن في حال الحرب لا يرفع الصوت، ولهذا ذكروا أنهم يكرهون رفع الصوت في ثلاثة مواقع وفي ثلاثة مواقع ذكروا هذا، وأنه يكون أبلغ في هزيمة العدو. هزيمة العدو إنما هناك أمور قد تفعل حال الحرب، قد تفعل حال الحرب، مثل مثلا اختيال المسلم أمام المشركين، وأنه من المواطن التي استثنيت، وهو إظهار احتقار العدو، مع أنه بهذا الموطن لا يجوز. نعم في مواطن أخرى، يعني هذه الغالب غالب المواطن التي تذكر، ربما أيضا هناك مواطن أخرى تحتاج إلى استحضار. نعم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا، إلى فراشه طاهرا. تقدم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث جيد، حديث. وعلى هذا يكون هذا الخبر من باب الحسن لغيره، هذا الخبر يكون من باب الحسن لغيره، لأن شاهده هو حديث معاذ رضي الله عنه وهو صحيح. وهذا الخبر إنما يخشى أن إسماعيل بن عياش لم يضبطه، لأنه يروي عن الحجاز، وأتى الحجازيين في أضعف، وتبين بالطريق الآخر أنه محفوظ الخبر، محفوظ الخبر من جهة من أوى إلى فراش. كذلك أيضا حديث ابن عمر عند ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك، بات في شعاره ملك، ولم ينقلب ساعة ليل أو نهار إلا قال ملك اللهم اغفر له. وهذا شاهد لشقه للشق الأخير في حديث معاذ ابن جبل. أما الوضوء هذا ثابت في الأخبار، هذا الوضوء ثابت في الأخبار، تقدم حديث البراء بن عازب في الصحيح إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. نعم نعم في الجنائز، نعم وعند الحرب في الجنائز، وعند الحرب. نعم ما نسيت لا يرفع الصوت، يعني نعم لكن تلاوة القرآن هذا ورد في حديث بل في أحاديث، وهو عدم رفع الصوت إذا كان بجواره كمن يقرأ القرآن. هذا في حديث سعيد الخدري عند أبي داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فأخرج رأسه من القبة ثم قال ألا فكلكم مناجي ربه أو يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. كذلك أيضا ثبت من حديث البياضي الصحابي قال البياضي أنه عليه الصلاة قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أما المواطن تقدم في موطن ثالث يذكره أحدكم أحد منكم كانوا يكرهون رفع الصوت لعل في الذكر وعند الجنائز وعند لقاء العدو، عند لقاء العدو في الذكر إلا في مواطن خاصة، إلا في مواطن خاصة فهذه مما يكره في رفع الصوت بالذكر إلا فيما يعرض حال يسرع فيها رفع الصوت بالذكر. قال من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس، هذه الزيادة ينظر هل لها شاهد لا، وذكر الله حتى يدركه النعاس، وهذه لو ثبتت تكون حجة لكثير من المسائل التي تتعلمها بعض الناس. بعض الناس يسأل يقول ما حكم أو هل يجوز أن أفتح الإذاعة مثل إذاعة القرآن أو أن يعني أسمع القرآن من أي جهاز حتى أنا هو قصده أن يعينه أيضا القرآن على النوم، يعين القرآن على النوم، يريد بأن يهدى ويطمئن حتى لا ينشغل فيكون مع القرآن. هذه اللفظة شاهدة لهذه المسألة ثم الأخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الذكر عند النوم هي من هذا، لأن الذي يأوي إلى فراشه ربما لو أراد أن يقول آيتها قد يقول واحد وثلاث، ربما إذا قال الثالث أو الرابع أو هو في الأول قد يغلبه النوم وهو يقول الذكر، ربما يقرأ الآية ولا يتمها، ولا يتمها خاصة مع غلبة النوم أو النعاس الشديد، هذا لا بأس به. قال لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ينقلب، معلوم أن النائم ينقلب على ثار على يمينه على شماله، يتقلب ربما على يمين شماله، لكن السنة أن تكون على جنبك الأيمن، هذا هو السنة. إلا في حالة واحدة، ما هي؟ نعم، شدة المرض. هذا شدة المرض هذا أمر مغلوب عليه، إذا كان جنب من الأيمن يؤلمه ينام ما في إشكال على جنبه، لكن قصدي أنه في حالة الصحة يشرع أن تنقلب على الجنب الآخر في حالة الصحة.
العاده
ها
العاده
هو اذا تعود نقول السنه على اليمين، حتى لو كنت معتادا، انسان معتاد ينام على الشمال نقول لا باس، لكن انت مكنت ان تنام على اليمين، تنام على اليمين هذا هو الاكمل والافضل، والا فإن على الشمال لا باس، هو جائز. نعم كيف تجاه القبلة هذا مثل ما تقدم الخبر في هذا، هو لا بأس أن يتجه على يمينه إلى جهة القبلة، جهة القبلة، ولم يثبت في هذا خبر، لم يثبت في اتجاه جهة القبلة عند النوم خبر، إلا خبر واحد عند أبي داود عن قال حدثني بعض آل سلمة، سلمة خبر فيه ضعف، سنة ضعف، وجمهور العلم يقولون به، وذكر النووي جماعه، فالاتجاه القبلة لا بأس من جهة دي. أن الاتجاه للقبلة مشروع، مشروع في أمور العبادة، فإذا كان مشروع في أمور العبادة فالعادة من باب أولى، يعني تدخل دخولا أوليا هذه العادة، ولهذا الإنسان إذا استقبل القبلة مجلس طيب جاء حديث عند البزار أو الطبراني في الأوسط، خير مجالسكم ما استقبل به القبلة، خير مجالسكم ما استقبل به القبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة في أخبار عدة ودعا عليه الصلاة والسلام، فإذا كان استقبال القبلة مشروع في أمر العبادة فكذلك أيضا حينما يكون إنسان يستقبل القبلة حال جلوسه مثلا، يستقبل القبلة حال نومه، لعله يقال باب أولى، وهذا الأثر يعضد هذا الأصل المتقدم، لكن قصدي أنه يكون النوم على الجانب الثاني، على الجانب، نعم نعم أحسنت صدق صحيح، يعني إذا رأى رؤيا مزعجة، إذا رأى رؤيا مزعجة، فإذا رأى من رأى رؤيا مزعجة، أنت نمت على جنبك الأيمن ثم رأيت رؤيا مقلقة مزعجة، ما السنة حقك؟ سيأتينا إن شاء الله، وذكر مصنف فيها بعد ذلك، السنة كما في الخبر أنك تتعود وتنفث عن شمالك، وأنك لا تخبر بها أحدا، وأيضا يسن أن تنقلب عن جنبك الأيمن إلى الأيسر إن كنت عليه، وإن كنت على الأيسر تنقلب الأيسر إليه، كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فلينشر وليخبر بها وليحدث بها، وإذا رأى الرؤيا تهوله فلينقلب على جنبه، فلينقلب على جنبه الأيسر، وهذا إشارة إلى أنه كان ينام على جنب الأيمن، المقصود أنها في هذا الحال تنقلب، لماذا تنقلب؟ أو قال فليتحول، فليتحول عند مسلم فليتحول، لماذا قال فليتحول؟ لأن تغيير حالة البدن يغير غالبا أو أحيانا حالة المزاج، ولهذا الإنسان ربما يكون في موطن وغضبان يقول تحول، ربما ينام الإنسان في مكان يقول تحول، يقول عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم ونسي فليتحول من مكانه إلى غيره، تحول من المكان الذي يدركك فيه الغفلة، هذا سنة، قال عليه الصلاة والسلام انطلقوا من هذا الوادي الذي أدركتكم فيه الغفلة لما نام هو أصحابه حتى ماذا طلعت الشمس، أمرهم أن يتحولوا إلى مكان آخر، مكان آخر مع أنهم لم يصلوا الفجر، فتحول عليه هو أصحابه إلى مكان آخر، ثم أذن وتوضأوا وصلوا صلاة الفجر، ثم صلوا صلاة الفجر. هذا جاء في أخبار وهو التحول من مكان. كذلك أيضا هذا تحول إنسان الذي سواء كان يعني مستيقظ أو نعاس خفيف وهو جالس مثلا خاصة في المسجد أو كان نائما، لكن النائم إذا رأى رؤيا تزعجه. ثم أيضا ربما كلمة التحول فيها تحول حال إلى حال، تحول حال إلى حال، مثل ما جاء في مرسل جعفر بن محمد وهو في الاستسقاء قيل له تحول رداءك ليتحول القحط، حول رداءك ليتحول القحط. وهذا من المواطن التي جاء فيها التفاؤل، التفاؤل قصد التفاؤل لا يجوز، نوع من التشاؤم، لا تقصد إلى التفاؤل، معنى أنك مثلا سيفتح المصحف يريد أن يتفاءل، هذا لا أصل له مثلا، إنما التفاؤل الذي يأتيك سمحا بلا قصد هذا لا بأس به، تقصد إليه هذا من الطيرة، هذا من الطيرة حينما تقصد إليه مثل ما يتطير الإنسان. لكن إذا سمعت كلمة خير فاستبشر بها. كان عليه الصلاة والسلام كما في عند التلميذ صحيح إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا راشد يا نجيش، يسمع هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام يعجبه، لكن ما يقصد ذلك، ما يقصد ذلك. وقال في الفات الكلمة الطيبة يسمع أحدكم، وفي الصحيحين كلمة طيبة. أنت مثلا تبحث عن شيء فقدته في الحرم، تبحث عن مفاتيح، تبحث عن جوالك، سمعت إنسان بعيد يقول وجدته، تتفاءل أنك تجد مثلا مفاتيح في جوالك، لكن ما تقصد. لكن إذا سمعت صوتا يدل على مثل حالك التي أنت عليها هذا لا بأس به، وكان النبي عليه السلام يعجبه هذا. وفي هذا قصة لأحد العلماء، ماذا هو الأصمعي أو الأوزاعي رحمه الله، لو كان مرة في الحج، في الحج لعله الأصمعي، وفقد ابنه، ابن معه في الحج صغير، فقده في عرفة فقلق وبحث عنه، ثم ذهب من عرفة إلى مزدلفة وهو يبحث، يأتي في الواقع يبحث، فبينما هو من آخر الليل في ليلة مزدلفة سمع شخصا قريبا منه يقول وجدت حاجتك، وجدت الخطر، وجدت الذي، قال فالتفت، قال ما هو إلا إن تفت فإذا ابني أمامي، فإذا ابني أمامي. له لما سمعها تفاءل بها، لما سمعها تفاءل بها، فالتفت فإذا ابنه أمامه. فالكلمة الطيبة كما قال الكلمة الطيبة لما سمعها قال خيرها الفأل، قال هي الكلمة الصالحة بلفظ الطيب الصحيح يسمعها أحدكم، يسمع أحد، وهو لا يقصد إليه، إنما يأتيه سمحا كما تقدم. وش اللي ساق إلى هذا البحث؟ ها؟
يقول عن شماله
التحول، نعم، ونفسه، نعم التحول، نعم اللي هو مسألة التحول ومسألة التفاؤل بهذا ذكر بعضهم، لكنه هذا من المواطن التي يكون يشرع فيها التحول من الأيمن إلى الأيسر. هل يستمر؟ هل يستمر؟ الله أعلم. المقصود أنه يتحول، أنه يتحول، وربما بعد ذلك لو استيقظ نام ثم استيقظ أنه يعود إلى جنبه الآخر على يمينه مثلا، إذا كان نائما على يمينه ثم على شماله فيعود إلى يمينه. نعم. يقول لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، من خير الدنيا والآخرة. وهذا يبين لنا أن العبد يسأل ربه كل حاجته، وأنه لا يترك شيئا من المساء إلا سأله رب سبحانه وتعالى، وأنه لا يحقر شيئا. تقدم في هذا أخبار لا يحقر شيئا مما يسأله ربه، كما أنك لا تحقر شيئا من أمر الخير مما تعمله أنت، سواء كان نفعا قاصرا أو نفعا متعديا. رب شيء يسير في المنظر لكنه عظيم في نفسه لتعظيم العبد إياه. حين يعظم العبد الشعائر تعظم العبادة ولو كانت يسيرة، ولو كانت حبة عنب تتصدق بها لا تحقرها، ولو كانت ورقة تزيلها من الطريق لا تحقر، أو حجر أو عظم لا تحقر شيئا تزيله من الطريق تنحي عن الطريق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، خرجه مسلم من الدرب الصحيحين عن أبي هريرة. لا تحقرن جارة لجارتها ولو ماذا، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، فرس نشاة ولا يؤكل، ومع ذلك ربما يحتاج إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم مجيد ولو بظلف محرق، قد تلجأ الحاجة إليه، قد تلجأ الحاجة إليه. نعم نعم، أي حديث؟ نعم نعم، حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال أوله لا تحقرن معه شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، قال طلق طلق. حديث أيضا أبي هريرة الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها جار ولو فرس شاة، ولو فرس شاة، فرس شاة المعنى ظلف، ظلف أو ما بين ظلف الشاة وهو موضع وطئها. هو جاء في حديث آخر صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو لما ذكر الصلاة، لما ذكر الصلاة يعني قال لو أن أحدهم وعد هذا الشيء لأسرع إليها، لو وجد أو مرماتين حسنتين، وذكر الظلف يعني أنه من يتأخر عن الصلاة لو وعد بشيء حقير من الدنيا لأسرع إليه، لأسرع إليها. فهذا فيه تعلق أنه أحيانا ربما أنت تحقر هذا الشيء وقد يكون غيرك محتاجا مضطرا إليه، وهذا يكون وقت الحاجة، وإلا فهو سبحانه يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه ماذا إلا أن تغمروا فيه، ما تأخذه ماذا إلا أن تأخذه ماذا في حال سبحانه تغمروا فيه، حال حياة وإحراج، حال حياة وإحراج. فأنت لا يجوز لك أن تتصدق بهذا لأنك لا تقبله. قال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لا تتصدقوا بما لا تأكلون، بما لا تأكلون، ليس ما لا تأكلون ما فضل عن طعامكم، لا، ما فضل تتصدق به، ما لا تأكلون يعني أنك لا تأكله لأنه ليس بالجيد بردي. أما ما فضل عن طعام الطيب هذا يتصدق به لا بأس بذلك. فلا يحقر الإنسان شيء، ولهذا قال من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تقدم أيضا أن هذا يفسره أحاديث، ما معنى أعطاه الله إياه؟ يعني هل أعطاه الله إياه عين المسألة؟ نعم. ما هو الحديث ذكرنا قبل؟ الحديث ذكرنا قبل مفسر لهذا الحديث وما جاءه معناه، أن السائل إذا سأل ربه فهو ماذا؟ نعم، بين ماذا؟ إحدى ثلاث، بين إحدى ثلاث. نعم أحسن، نعم، إما نعم، إما أن يدخره في الآخرة أو أن يصرف عنه من سوء ثلاث أو أن يعطيه مسألة. ما من داع يدعو ربه إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له نفس المسألة، وإما أن يدخرها له بآخرة، وإما أن يصرف عنه من سوء ثلاث. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر. وتقدم الحديث الصحيح رواه الترمذي وأحمد، فهو من حديث أبي سعيد الخدري عبادة بن الصامت حديث أبي هريرة وهذا هو المعنى. وقد يكون من دخر الله لك خيرا من تعجيلها، وقد يعجل. إنسان سأل الله يعني شيئا من الدنيا، مالا أو وظيفة، تعجل لمنا ونحو ذلك. وربما يكون أيضا في مصيبة فيسأل الله سبحانه وتعالى زوالها، قد لا تزول لكنه يدخر له من أجر ما هو أعظم. والأحاديث دالة على هذا المعنى كثيرة بل متواترة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحديث خرجه ابن داود كما قال المصنف رحمه الله، لكن إسناده في ضعف، هو من طريق عبد الله بن الوليد التوجيبي، وهذا لين الحديث. عن سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب المخزومي، والده صحابي، حزم الوهب المخزومي صحابي من مسلمة الفتح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت ماذا؟ قال حزوة، لما أخبر أنه حزوة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ماذا؟ سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه به أبي. قال سعيد رضي الله عنه: فلم تزل فينا الحزونة بعد، لكنه كان على طريقة العرب في ذلك الوقت، أو بعض العرب من، وخاصة لتوه أسلم، فبقي فيه شيء من أثر جاهلية، بقي فيه شيء، وهذا واقع لكل من كان يتوه أسلم، وكان النبي يتألفهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا الجاهل قال: السهل يوطأ ويمتهن، فهذا الحديث من هذا الطريق فيه إسناده ضعف، أما المعنى دل عليه: كان إذا استيقظ من الليل قال، ثابت تقدم في عمان الصامت أنه يقول عليه السلام: لا نحد لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قدير. ثبت عند أحمد والنسائي في الكبرى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تضور من الليل، يعني هذا شاهد أيضا في عمان، تضور قام مع صوته قال: لا إله إلا هو، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات العزيز الغفار. لما ذكر هذه الصفات القهر والعزة ختمها بالمغفرة، يرجو أن يغفر له، والمعنى أنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولا يمنعه شيء من شيء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، كلمة الله التامة لا يعتريها نقص ولا عيب، ولا يمكن أن يمنحها، نافذة ولا يجاوزها بر ولا فاجر، كما في الحديث الآخر عند أحمد: لا يجاوزها بر ولا فاجر. كل في ملكه سبحانه وتعالى، وكل خلقه إما أن يكون من هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والعرش والجبال، أو بينهما أو فيهما. أين تذهب أنت بين هذه المخلوقات، بين السماوات والأرض أو من يكون فيهما؟ فكل شيء ملك سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم، اللهم أستغفرك، من ذنبي أسألك رحمتك وجبني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديت وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم استغفرك لذنبي أسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة. هب لي أعطني من لدنك رحمة يعني تتفضل بها علي لا بسبب عملي، فإني مهما عملت فعملي قاصر ولا يمكن أن يقوم بشكر نعمة بل ولا عشر معشار نعمة من نعمة، إنما تبدأني بها وتتفضل علي بها يا ربي لا بعملي، وليس مني شيء ولست إلى شيء ولا إلى شيء. ولهذا في حديث أبي بكر الصديق مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، مغفرة من عندك لا بسبب عملي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب فاغفر لي مغفرة ماذا من عندك تتفضل بها وتبدأ بها. ولهذا صحيحين عن عائشة أبي هريرة لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. الباء هنا للسببية يعني لعوض، الباء هنا لعوض، الباء هنا للعوض، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء العوض، إنما الأعمال سبب. لا يدخل أحد منكم الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فلا طريق إلا عتبة العبودية والاستغفار واللجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن العبد مهما عمل فإنه مهما عمل ومهما جد وما اجتهد فإنه مقصر معثر، فعليه أن يلزم باب الاستغفار والتوبة والندم، فيتقدم في أحاديث كثيرة. لا إله إلا أنت، لا سبحانك اللهم، لا إله إلا أنت ذكر التوحيد، كلمة التوحيد لا إله، لا نفي ولفظ الجلالة إلى إثبات يشتمل على ركنين، ثم ذكر التنزيه مبالغة في إثبات هذا الأصل سبحانك اللهم، ثم جاء كلمة اللهم، معنى اللهم يعني يا الله، ومعنى يا الله أنك تسأله سبحانه بجميع الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، تدعوه بجميع الأسماء والصفات وتتوسل بها إليه سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر التوسل قال استغفرك لذنبي، وهذا هو الطريق الذي يتوسل به العبد حينما يسأل، بأن تثني عليه سبحانه وتعالى وتنزهه سبحانه وتعالى، ثم تسأله أو ثم تذكر حالك، تذكر حالك، تذكره، تخبر عنه، ثم تخبر عن نفسه. وهذا من أحسن وأفضل أبواب التوسل، إخبار عن الله بما له سبحانه وتعالى من الألوهية سبحانه وتعالى والربوبية، ثم تخبر عن حالك وأنك محل الذنب ومحل العطب والتقصير، ثم تقول أسألك رحمتك، أسألك رحمتك، لأنك لما سألت المغفرة وهو المحو ناسب الرحمة، لأن الرحمة الجنة أعظمها دخول الجنة، ولا يدخل العبد الجنة وعليه ذنب أبدا، ما يمكن يدخل الجنة أحد وهو مذنب، لا يدخل الجنة مذنب أبدا، الجنة دار الطيبين. ولهذا ما جاء من الأخبار لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل جنة كذا، هذه المراد أنه لا يمكن يدخل جنة عاصي أبدا، ولا يدخل جنة صاحب كبيرة، متى يدخلها؟ إذا طهر. وهذا يرفع إشكال فيما يأتي من الأخبار التي قد يفسرها بعض هذا الضلال من الخوارج وأمثالهم أن صاحب الكبيرة مخلد، نقول الجنة دار الطاهرين، دار الطيبين، لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر، كما عند موسى بن مسعود ما يدخل الجنة، متى يدخلها؟ إما أن يطهر من الذنب أو أن يتوب الله عليه أو بالشفاعة قبل دخوله النار، وفي أنواع من الشفاعة فيها خلاف. فإذا تطهر لواحد من الطهرات معنى أنه مات على هذه المعصية، فمن مات على شيء بعث عليه، مات على شيء بعث عليه. فإذا الذي يموت شارب الخمر يبعث شارب الخمر، الذي يموت متكبر يبعث متكبر، الذي يموت زاني يبعث زاني، مات إن تاب قبل ذلك الحمد لله، لكن بعد على هذا الحال فلا يمكن يدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يستبعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ايش معنى حرم عليه الجنة؟ هذا هو الصحيحين، هذا هو الصحيحين. ايش معنى حرم الله الجنة؟ لا يدخل الجنة معه، لا يدخل الجنة معه، مع من غشهم، الذين غشهم دخلوا الجنة لكن لا يدخل معه. ولهذا رواية مسلم: إلا لم يدخل معهم الجنة، لأنهم يسبقون الجنة وهو محبوس حتى ينظر حاله، إما أن يعذب فيتطهر، وإما أن يتوب الله عليه ابتداء سبحانه وتعالى أو بشفاعة فيتطهر دخل الجنة، فمآله إلى الجنة مهما كان الذنب إذا كان دون الشرك فمآله إلى الجنة، لكن لا يدخل الجنة وعنها، لأن العاصي يبعث عاصي فلا يدخل الجنة عاصي، فلا بد. ولهذا أهل الذنوب وأهل الكبائر كثير منهم يدخلون النار ما دخلوا الجنة ابتداء حتى يطهروا، ثم بعد ذلك ينقلون إلى نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، ما يحمله السيل من الأوراق والأعوان تجدها صفراء ملتوية تنبت أسرع ما يكون لما يجتمع عليها ولكثرة الماء وطيب الماء وطيب التربة والمواد التي تكون فيها، فتنبت نباتا سريعا، ويكونون قد احترقوا تعيدان السماس كما في البخاري. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ممن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبه، ما يدخل الجنة ابتداء، بل لا بد من أن يطهروا حتى يكونوا طيبين. والدور ثلاثة: دار الطيبين الخلص وهي الجنة، دار الخبث وهي النار، وهي النار، ودار مختلطة لهؤلاء، ما هي؟ حياة الدنيا فيها الطيبون، فيها الأنبياء والرسل والصالحون والعلماء والمجاهدون وكل من كان من أهل الخير والصلاح، وفيه ضدهم، فهي دار مختلطة. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي أسألك رحمتك. ثم قال: زدني علما. انظروا المناسبة بين الاستغفار وسؤال الله جل جلاله العلم، لأن الاستغفار من الذنب علم، الاستغفار من الذنب علم، التوبة علم، خوف الله علم، رجاؤه علم. ويقال: زدني علما من هذا، وهو التوبة، وهو أن تقدر حق قدره سبحانه وتعالى، وهو العلم بالله عز وجل. زدني علما. سبق الإشارة إلى أن الصحابة يجعلون الأعمال الصالحة علم، يجعلون الخشوع علم، كما تقدم في قول عبادة: أتدري يا جبير أول علم يرفع الخشوع، حتى تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيهم خاشعا. الخشوع علم، رجاؤه علم سبحانه وتعالى، الخوف منه علم، وهكذا. لماذا؟ لأن نعم المعصية جهل. نعم، وأجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. لماذا جاهل؟ لأنه لم يقع في قلبه أن يقدره تمام القدر الذي يردعه عن المعصية، فلما ضعف يقينه ضعف علمه فوقع في المعصية. وإلا فلو أنه استحضر رؤيته سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليه وأنه شهيد استحضر هذا المعنى لم يقع المعصية، لكن لضعف علمه بالله، لضعف علم الله وقع في هذا. ويقال: اللهم زدني علما. العلم هنا يشمل العلم بأمر الله، والعلم ماذا؟ بالله. يشمل العلمين: العلم بأمر الله والعلم بأحكام الشريعة، والعلم بالله سبحانه وتعالى، وهو خوفه وخشيته ورجاؤه سبحانه وتعالى. قال: وزدني علما، وهو العلم النافع متقدم في الأخبار، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدني علما. تقدم الحديث جيد. كذلك حديث عبد الله بن عامر حديث أرقم: أعوذ بك من علم لا ينفع من الصراط المستقيم. ثبت الله الذين عن قولي الثابت في الحياة الدنيا ولهم. ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن يسأل عبد ربه ألا يزهي قلبه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع سبحانه وتعالى يقدمه كيف كالقلب الواحد، كالقلب الواحد. يعني عبد الله بن عمرو صحيح مسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي حديث أنس عند الترمذي وحديث أم سلمة: اللهم مثبت القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على طاعتك. ونحن نقول في الصلاة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. المعنى زدنا هداية، كما هنا: اللهم زدني علما. وزيادة العلم زيادة هداية. والله عز وجل لم يأمر نبيه أن يزدد من شيء إلا من علم. فقال سبحانه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فالزيادة من العلم زيادة من العمل، كلما ازداد العبد علما ازداد عملا، وإلا فإذا ازداد العلم ونقص العمل هذا جهل ويكون حجة عليه، بل يكون علمه وبالا عليه وشرا عليه، ويكون كالفتيلة التي تضيء للناس وتحرق ماذا؟ نفسها. وثبت في صحيح مسلم أن أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، لكن قارئ قرأ القرآن ليقال ماذا؟ ليقال قارئ. فقد قيل بلغت ما أردت، وأنفق يقال منفق، يقال جواد ثاني، الثالث قاتل ليقال مقاتل أو شجاع. فقد قيل حصل لكم، عجلت له في الحياة الدنيا نؤته منها، ولجهل في الآخرة في الآية الأخرى ما نشاء، وفي آية أخرى أنه يؤتيه سبحانه وتعالى ما أراد، لكنه ما شاء من ذلك سبحانه وتعالى. فلهذا يؤتيه هذا الذي طلبه، لكن يرد ويأتي يوم القيامة على هذه الحال، فقير من الحسنات مثقل بالسيئات، فبئس الحال من كانت هذه حالة. ولا تزغ قلبي بعد إن هديتني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم صرف القلوب، صرف قلبي عقلك. وعند أحمد: للقلب أشد اضطرابا من القدر إذا استجمعت غليانها. القدر استجمعت غليانها. فالعبد يسأل ربه سبحانه وتعالى الهداية والمزيد منها والثبات على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الواضح البين. وكلما سأل عبد ربه كلما ازداد إيمانا وطمأنينة ويقينا وأنسا بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك من نفسه شيء، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما تقدم: هب لي من لدنك، من عندك، اغفر لي مغفرة وارحمني رحمة من عندك، فإن عملي ليس أهلا لذلك، إنما هي رحمتك ترحمني بها، فأسألك أن ترحمني برحمتك ورحمتك. وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، سأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فيسأل رب أن يكون من هؤلاء الذين شملتهم الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذاك الرجل: اللهم ارحم يا محمد ولا ترحم معنا واسع، مش قال لقد حجرت واسع، في لفظ لقد حجرت واسع، رحمة الله واسعة حجرتها. فرحمة سبحانه وتعالى بسعتها وعمومها. والصحيح أن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها يترحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية تصيبه. جاء عند مسلم عن سلمان: فإذا كان يوم القيامة كمل الله هذه الرحمة بتلك الرحمات 99 يرحم الله بها خلقا. تقدم حديث أنه عليه الصلاة والسلام حديث عمر رضي الله عنه لما رأى امرأة كل ولدا في الصبي ضمت إلى صدرها، قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، ويتقن. قال: لله أرحم بهذه ولده. وعند أحمد بسند صحيح ولا الحبيب يعذب حبيبه ولا الحبيب. وفي لفظ لما رأوها تهم ولدها الصحابة رضي الله عنهم كانوا ربما مرت بهم بعض المواقف فيريدون أن يكسبوا فائدة، فلما رأوا هذا قالوا ما قالوا يا رسول الله. وفي لفظ أنهم ضجوا رضي الله عنهم، ضجوا رضي الله عنهم يعني وأظهروا صوتا إشارة إلى يعني طلب الرحمة من الله عز وجل، وأن هذه المرأة التي تضم ولدها لا تطرحه في النار. قال ولا الله يطرح ولده ولا الله سبحانه وتعالى، ولا الله أرحم بهذه من ولده. هذه لم تكن طارحة ولدها في النار، لم تكن طارحة ولدها. قال لا الله أرحم بهذه من ولدها. وثبت في هذه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال وهل تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فهذه الرحمة التي أنزلها سبحانه وتعالى في قلوب عباده من نزعت منه وهو شقي. وعند البخاري نورا لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إنك أنت الوهاب. نعم. إيه؟ نعم.
يعتبر علم خاص بها.
نعم.
يعني مثلا إلى كيفية الصورة فيها وأذانها
في أفكارها. العلم اللدني يعني من لدنك علما، بمعنى مثل ما جاء في فسروا حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها قال يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات وعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اهدني لما اختلف لدنك، يعني آتني من لدنك علما، لدنك من عندك، من لدنك من عندك علما، علمني علما، هب لي علما، زدني علما. وهذا يكون باللجنة سبحانه وتعالى، معنى أنه ليس بشيء مني. العبد قد يتعلم العلم ويبحث في العلم، ربما يبحث المسألة المدة الطويلة ثم يتوقف لا يدري لا يظهر له شيء. آتني من لدنك علمني يا ربي، علمني يا ربي. هذا هو اللجأ والانطراح إليه سبحانه وتعالى. وهذا يكون بالعمل بالكتاب والسنة، باتباعهما، بأخذهما، بالوقوف عند حدودهما. هما الشاهدان، عندنا شاهدان الكتاب والسنة، فمن عمل بهما فهذا هو العامل العالم الحقيقي والذي تفتح له أبواب العلم، كما قال سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله. قال سبحانه يا أيها الذين إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم. فواتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا هو العلم الحقيقي الذي يفتح الله على العبد به أنواع من العلوم، أنواع من العلوم، لكن لا يكون إلا بالالتزام والسنة. أما هؤلاء المخرهون، هؤلاء المخرهون نصر ذالم، ما هو العلم الذي يعبدون؟ أرادوا بالعلم الدني بلا كتاب ولا سنة. يقولون أنتم تأخذون علمكم فلان عن فلان عن عبد الرزاق ونحن نأخذه عن الحي الرزاق والعياذ بالله. أنتم ترون عن عبد الرزاق صاحب المصنف لكن نحن لا، ما نأخذ. يقولون يعزلون النبي والعياذ بالله عليه السلام عن الله واشر، والمعنى أنه بذلك لا يعتنى بالقرآن ولا سنة. هذا هو المطلوب. أما من قرأ آتني من لدنك علما يمسك بالكتاب والسنة فهذا هو المتبع على طريق الهدى والصلاح، والإمام بهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يلجأ إليه سبحانه وتعالى، وكان إذا همه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، يذكر الله عز وجل، يوحده، يهلله في مواقف كثيرة، فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهكذا أهل العلم كان إذا اشتد عليه الأمر في أي أمر وفي أي مسألة مهما كان، مسألة خاصة عامة صغيرة كبيرة يلجأ إليه سبحانه. تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، كل في كل أمر في كل حركات تلجأ إليه سبحانه ولا تسأل أحدا شيئا من الناس، بل اسأل ربك كل شيء. تقدم أن بعض السلف إذا أصبح سأل ربه، إذا لم يكن في بيت ملح قال اللهم ارزقني ملحا، اللهم ارزقني كذا، كما في الحديث يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله انقطع حتى يسأله الملح، حتى يسأله الملح ملح بيته. وهكذا كان السلف رضي الله عنه، وتنفتح عليهم أبواب الخير والرزق ويبارك الله لهم فيها البركة العظيمة. وقصة ما دي ذكرتها لكم أو في هذا المجلس أو في مجلس آخر، إسحاق إبراهيم رحمه الله، أبو إسحاق الحربي، أبو إسحاق الحربي، إسحاق عبد الرحمن بن إسحاق، أبو إسحاق الحربي، أبو إسحاق الحربي رحمه الله من علماء القرن الثالث، توفي سنة 85 و100، عالم جليل وله كتاب اسمه غريب الحديث، غريب الحديث، اشتد به الأمر يوم الأيام، وكان عنده ابنتان صغيرتان جاريتان ولم يكن في بيته طعام أبدا، فقالت له زوجه أنا وإياك نصبر، لكن هاتان جاريتان أنا تبيع بعض هذه الأجزاء، عنده 12,000 جزء، 12,000 كتاب أجزاء حديثية عنده، وكان يجلس بينها ويطالعها ليلا ونهارا، يعلم ويطالع، وفي الليل يوقد السراج ويجلس في الدهليز ويطالع. فقال رحمه الله يجيء الله بالخير، يجيء الله بالخير، حسن الظن الذي لله سبحانه وتعالى، وهو بين كتبه ودفاتره، ولم يسأل ولم يطلب ولم يجزع رحمه الله، بل مغلق بابه بين أهله وكتبه. فما هو إلا أن طرق إنسان الباب في الليل فناداه ثم قال أطفئ السراج، ما يدري شيئا، أطفئ السراج، فأطفأ السراج وفتح الباب فأدخل إنسان إناء عظيم عليه من دين، ثم ولى كالهارب كأن السارق. أنت لا تدري تعجب من هذا الإمام أو تعجب من هذا الذي جاء بهذه المائدة، كأنه هرب كأنه سارق، وكيف ساقه سبحانه وتعالى إليه. فلما أخذ هذا الإناء أوقد السراج ثم كشف المنديل فرأى أصناف من الأطعمة اللذيذة، ثم رأى في جانبه خرقة فيها 500 درهم، 500 درهم، فنادى أهله ونادى فقال جاء الله بالخير، فأكلوا وشبعوا وتصدقوا وأخذ من هذا المال وأوفى دين رحمه الله، صار يتصدق به. ولو قصص أخرى ولغيره قصص كثيرة، يعني قصص كثيرة في هذا قد يطول مقام بسردها، من هذا الجنس، وأنهم رضي الله عنهم كانوا إذا مرت بهم هذه الأحوال كان لجأهم إليه سبحانه وتعالى. لأحمد رحمه الله يقول إن أسعد يوم، أو كما قال رحمه الله أصبح لا أجد في بيتي شيئا، هو لا يعني كما في تقدم أنه سبحانه وتعالى لا يسعى إلى مثلا إخراجه هذا الشيء، وأنه يترك مثلا الطعام والشراب وهو مضطر، لكن لو وافق أنه ليس في بيتي شيء بلا قصد منه يجد من نفسه اللجأ والإقبال عليه سبحانه أشد مما لو كان في بيتي شيء. ولهذا يسرع الخير إلى هذه البيوت لتكون على هذه الصفة في الإقبال والصدق. ولذا كما سبق أن السلف الله عليهم كانوا يلجأ إليه سبحانه وتعالى، خلاف ما نقل عن الصوفية في ما سبق ذكره في قولهم العلم لدني، ولهذا تجدهم يخالطون الجن والشياطين وتدخل عليهم وتمخلط عليهم كثيرا وتلبس عليهم تلبيسا عظيما، هذا واقع لحال هؤلاء الصوفية في كثير من الأحوال والوقائع، والقصص في هذا كثيرة عنهم وقد ذكر العلماء وبينها. فهذا هو المعنى فيما يتعلق بالعلم اللدني ما يتعلق بقوله من لدنك رحمة، مثل ما سبق في حديث أبي بكر رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الخبر سبق الإشارة إلى أن السند ضعيف، لكن الحديث لا بأس من الاستدلال به وإن كان ضعيفا، ولا بأس من قوله. لماذا؟ سبق ذكرنا قاعدة أنه لا يقرر شريعة، لا يقرر أصلا شرعيا. فما دام الحديث الضعيف، الحديث الضعيف جاء لأصل قد تقرر وأصل قد ثبت، لا بأس أن تستدل بحديث، لكن لا بد من شروط: ألا يكون ضعفه شديدا، وألا يجزم بنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقول مثلا قال رسول الله في هذا؟ نقول روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، صيغة التمرير. أحسن، أنت حينما تذكره هنا تقول كان يستيقظ كما ذكر الراوي، لكن حينما تستدل به تقول مثلا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستيقظ يقول لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي، أسألك رحمتك، زدني علما ولا تزغ قلبي بعد هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تقول يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستيقظ، وهذا الأصل ثبت في الأخبار الصحيحة أنه كان يذكر الله عز وجل إذا استيقظ، فلا بأس. فأنت لم تأتي بحديث يقرر شريعة. أما تقرير الشريعة فقد حكى شيخ الإسلام إجماع أن الحديث لا يستدل به بتقرير الشرائع، يعني تقرير أصل لم يثبت. سبق أمثلة على هذا، مثل مثلا فضل رمضان، فضل صلاة الجماعة، الحج، العمرة، إذا جاء حديث بهذه الشروط جاز أن تستدل بفضل بر الوالدين، وكذلك الذنوب الأخرى فيما يتعلق بتحريم الخمر وما أشبه ذلك، والزنا والربا، هذه دلت الأدلة على تحريمها وأنها منكرة، فلجأ دليل أيضا عاضد من باب الاعتقاد لا باب الاعتماد، فلا بأس من الاستدلال به لكن بهذه الشروط. هذا على قول جمهور العلماء، وإن كان ذهب بعضهم وهو ظاهر ما نقل عن مسلم رحمه الله وقول ابن حزم وجمع العلم أنه لا يسد بحديث ضعيف مطلقا، لكن هذا القول فيه نظر، والصواب هو ما تقدم. عن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني بجسدي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وبعضها بدني وأذن لي بذكره. هذا الحديث تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم، وهذا يبين شيخ الإسلام ربما كرر، وهذا موجود في كتابه الكلم الطيب رحمه الله في مواضع أنه كرر بعض الأذكار، ومنها هذا الذكر، منها هذا الذكر. هو ذكره قبل لأنه تابع لحديث، ذكره تابعا وذكر هنا مستقل، وإلا هو بالحقيقة تابع لحديث أبي هريرة: باسمك اللهم وضعت جنبي، باسمك أرفعه، فإن مسكت نفسي فاغفر الله، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين. قال زاد في هذه الرواية، هذه الرواية: وكان إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا أنه إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام زاد هذا الذكر، زاد هذا الذكر: الحمد الذي عن جسدي ورد لي وأذن لي بذكره، في حديث ابن هريرة المتقدم. سبق الكلام على هذا الرواية. نعم، فإن مسكتها فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ من الصحيح. نعم، فاحفظها، نعم، بما تحفظ من الصحيح. وهذا جاء أيضا من حديث عمر قريب من هذا اللفظ في صحيح مسلم أيضا: إن أمسكتها فارحمها وقال اغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ من الصالحين. وهذا مناسب، الإمساك المناسب للمغفرة، والإرسال مناسب للحفظ. وسبق أن بعض العلم ضعف هذه الزيادة، ضعف هذه الزيادة في هذا الخبر، وقال إنها من رواية محمد بن عجلان البدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. ومحمد بن عجلان عن رواية عن المقبري هريرة ضعفت لأنه روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، روى عن سعيد ابن كيسان المقبري هذا عن أبيه عن أبي كيسان عن أبي هريرة، وروى عن سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة، فله ثلاثة أسانيد عن أبي هريرة. رواية عن أبي هريرة هناك مباشرة عن سعيد عن أبي هريرة، وروايته عن سعيد عن أبي عن هريرة، وروايته عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، يقال إن اختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة، اختلطت بالرجل، الرجل مبهم، ما دام الرجل مبهم واختلطت فلا ندري، مثل ما يأتينا حديث مثلا فيه رجل مثلا عبد الله بن دينار قال حدثني عبد الله بن دينار، واشتبه علينا هل عبد الله بن دينار هو الإمام الثقة أو الضعيف مثلا، أو قال حدثني عمرو بن دينار، فلا ندري هل عمرو بن دينار هو المكي الإمام أو قهرمان آل الزبير مثلا، وإن كان هذا يتبين لكن من باب المثال، والشأن لا يعترض المثال، إذا لم يتبين هذا ولا هذا نتوقف. لماذا؟ للشك، والشك في هذه الحالة ليس له أصل، الشك يرجع إلى اليقين، هل عندنا يقين الآن نرجع له؟ ما عندنا يقين، ما عندنا يقين. اليقين إذا بحثنا وجدنا ما يعين هذا الرجل في هذه الحالة زال الشك باليقين، لكن حينما ينبهم الأمر في هذه الحالة الشك باقي، فهذا من القسم الذي لا يرجع إلى أصل، من الشك الذي لا يرجع إلى أصل، والشك إذا كان يرجع إلى أصل فهو باق على حاله من الشك فلا يعمل به، كذلك بهذا. لكن المقبول المعجلان إذا روى عنه إمام كبير فروايته متقنة، وهذا الخبر رواه الترمذي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن أبي محمد بن يحيى بن أبي عمر هو العدني عن حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، عن سعيد عن هريرة، وهذا سناد عظيم يعني له العجلان، وسفيان بن عيينة إمام كبير، فالأظهر هو ثبوت هذه الرواية. فاستيقظ أحدكم فليقل أمر، لام لام الأمر، والأمر الأصل ماذا؟ أنه للوجوب ولا يستحب إلا بدليل، ومعلوم أن هذه الأذكار للاستحباب، أن هذه الأذكار ورود أذكار كثيرة في هذا الباب، وقال استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها وترسل أخرى، وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم به النار، فهو سبحانه يتوفى الأنفس كلها، قال الحمد لله الذي رد علي روحي، وهذا دون تقبر، لكن صار قبضها ليس قبضا كليا، ليس قبضا، قبض في النوم قد يكون قبض كلي وقد يكون ليس هو لا يكون قبضا كليا، فأرسلته الحمد لله الذي رد علي روحي، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، كما حديث حذيفة وأبي ذر، هذا أصح حديث حذيفة حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه عليه السلام كان إذا نام يقول بسمك، ها بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ يقول الحمد لله أحيانا بعد ما أماتنا نشور، هذا مثله، هذا شاهد واضح، تقول هذا وهذا الحمد الذي رد عليه روحي، وهو معنى الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا، بعدما إليه النشور، لأنك تصبح والصبح والصباح يناسبه النشور والمساء يناسبه، وإليك المصير، إليك المصير لأنه نائم وتقبض روحه، فالمصير إليه سبحانه وتعالى، فقد تقبض قبضا كليا فيحمل من منامه إلى قبره، ولهذا قال الحمد الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، عافاني العافية، تقدم أخبار في العافية، الله يسكن العفو والعافية في الدنيا والآخرة، الله يسكن العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمال فوقي وأعوذ بعرضة وكان من تحتي، في حديث ابن عمر الصحيح، اللهم يسكن العفو والعافية والمعافاة في الدنيا، اللهم يسكن اليقين والعافية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إلى غير ذلك، فتسأله العافية وعافاني في جسدي، شف عافاني في جسدي، عافاك من الهوى والحيات والأمراض ومن شرور الناس. أعوذ بك من شر كل شر أنت أخذ بناصيته، كما تقدم: اللهم رب السماوات السبت ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر كل ذي شر. شف، من شر كل ذي شر، كل ما في الشر، لكن هذه الشرور من الشرور المخلوقة، ليس كل ما خلق في شر سبحانه وتعالى. تقول من شر كل ذي شر، مما فيه شر، ليس كل ما خلق، لا، ولقال من شر كل ذي شر، لأن من المخلوقات ما هو خير محض، الأنبياء، الرسل، الملائكة، الجنة، هذه خير محض. أما إنك تتعوذ من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. وهذا يحسن أيضا أن تقوله، فتقول هذا الذكر وهذا الذكر. وهذه قاعدة معلومة، وهو أنه إذا تعددت الأذكار أو الأدلة في موضن وهي لا تتنافى فإننا نقول بها كلها، كما أن المعاني إذا تعددت في الخبر ولا تتنافى فإننا نقول بها كلها. المعاني إذا تعددت في الخبر ولا تتنافى نفسر الخبر بها كلها، إنما نأخذ بأحدها إذا كانت لا يمكن تجمع فننظر في الراجح منها. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. هذه النعم الثلاث العظيمة، كثير من الناس ممن نام إما أنه مات ولا يدرى على أي حال مات، قبضت روحه قبضا كليا، وإما أنه ردت روحه لكن أصبح مريضا، أصبح مريضا أو مصابا، أو أصابته هامة أو حية، أو اعتدى عليه معتدي ونحو ذلك. وكذلك ربما أيضا اشتدت إصابته فلم يستطع أن يتكلم، ولهذا جمع الله له بين العافية في بدنه وكذلك العافية في جوارحه عموما وخصوصا، فأذنه بذكره. وهذا يبين أن كل تحريف السكينة فهي بأمره، هو الذي أذن لك بذكر سبحانه وتعالى، والمعنى بتوفيقه، وفقك سبحانه وتعالى وألهمك رشدك فتشكره على الهداية، لأنه هو الذي هداك والذي ألهمك رشدك سبحانه وتعالى، وتشكره على هذه النعمة، وتعلم أن كل نعمة فهي منه سبحانه وتعالى، هو المنعم، هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى بالنعم الدنيوية والدينية. وأنت تأكل من نعمه الدنيوية وتشكره بنعمه الدينية سبحانه وتعالى، كله منه، كله، فتحتاج أن تشكره على النعمتين، فكيف تشكر؟ لا تستطيع أن تشكر، لكن حالك تقول: يا ربي أسألك العفو والعافية، أسألك المغفرة. ولهذا العبد يعيش في نعم الله، يتقلب في نعمه، ثم نعم أعظم وهي النعم الدينية، وأنت حينما تثني عليه بنعم الدينية يجرك عليها، مع أنها منه، كلا النعمتين منه سبحانه وتعالى، وهو المعطي وهو المتفضل، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني ولو كان كافرا يجأر إليه، فإذا ركب الوقت دعوا الله مخلصين الدين فلما نجاهم ضر إذا هم يشركون، فهي منه أولا وآخر، بل هو سبحانه وتعالى تفضل وجعل ما تشكره به من النعمة الدينية أفضل مما تناولته من النعمة الدينية، من النعمة الدنيوية. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. الله أكبر، ما أعظم فضل سبحانه وتعالى. النعمة منه ابتداء تناولتها وأكلتها واستشقتها وبقي الطيب وخرج الخبيث، ثم تحمده على هذه النعمة. يقول الحديث: ما كان ما أعطى خيرا ما أخذ. أنت أخذت ماذا؟ هذه النعمة وهي الطعام والشراب، والذي أعطيت هو الحمد، وهو كله وما ذلك يقول إلا كان الذي أعطى خيرا من أخذ، فلله الحمد والمنة على ذلك سبحانه وتعالى. وعنه أيضا يعني عن أبي هريرة تقدمت، نعم عن أبي هريرة. وعنه أيضا قال قال رسول مدائن هذا، وإن كان رواه مسلم يسيرا أو في موضع فهو لين، كذلك شيخه أيضا لا يكاد يعرف، إما أنه مجهول أو ضعيف، فالخبر ضعيف، فالخبر ضعيف. ولو على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله لا بأس من هذا الذكر، من هذا الذكر، مع أن الأذكار الصحيحة كثيرة، ولذا ربما أحيانا الإنسان قد ينشغل مثلا ربما بعض الأذكار اللي فيها ضعف ويغفل على الأذكار الصحيحة. وفي الغالب أن استيفاءها قد لا يتيسر مثلا كل ليلة، ولذا الإنسان يجتهد أن يحافظ على ما تيسر الأذكار ويتخيل الأذكار الصحيحة عند النوم وعند اليقظة، مع أن الذكر عند اليقظة بما تيسر من الذكر، بما تيسر تذكر الله سبحانه وتعالى بما فتح الله عليك، وإن تيسر لك أن تقول ما نقل في الأخبار كان أولى وأتم. وهذا الخبر معنى صحيح داخل عموم الأدلة، وإلا ينظر في أحد في سناد رجل ما تحقق من حاله، فإن كان ضعفه شديدا فلا يستدل به، كان ضعفه شديدا فلا يستدل به ويستغنى بالأخبار الأخرى، وإن كان ضعفه محتمل لا مانع من يستدل به. والحيمان من رجل ينتبه من نومه فيقول الحمد الذي خلق النوم واليقظة، الله سبحانه خلق النوم، خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الذي خلق سبحانه وتعالى الموت والحياة، قيل المعنى أنه قدره مع العباد، وقيل أن الموت، الموت هنا هي النطفة، هي النطفة وأنها ميتة، وأنها ميتة، والحياة هو الروح حينما ينفخ فيه الروح. هذا حسنه بعض العلم كالقرطبي وجماعة، حسن هذا القول وأن الموت هنا هي النطفة، يقول خلق الموت والحياة. وقد يقال هذه الأقوال لا تتنافى على القاعدة في هذا الباب، أنه إذا ذكرت أقوال في المسألة وكان يمكن الجمع بينها كان من باب اختلاف التنوع لاختلاف التفاضل على القاعدة في أصول التفسير. الذي خلق النوم واليقظة تقدم الذي أحيانا بعدما أمات، والآيات في هذا كثيرة، تقدم شيء من هذا الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وفيه دلالة على أن الإنسان قد قهر بأمر لا حيلة له، فما تكبر هو مقهور، المتكبر مقهور لكن العزيز والمسلم، لكن من أن يتكبر على أوامره فهو ذليل، كسرت عنقه ودقت وطأطى رغم أنفه بهذه الأمور، لا يستطيع، إذا جاءه مرض طأطى رأسه، وكذلك الفقر، لكن هنا شيء لا مفر لأحد وهو الموت، الموت من يفر من الموت؟ يكسر أعناق الجبابرة في جبروته فيموت ذليل وأمره إلى الله. فهذه الأمور تجعل العبد يتأمل وينظر ويتفكر، وأن الحياة عبور وممر، مهما أصاب العبد ومهما عرض من الشدة من الفقر من المرض، المؤمن إذا أصيب بهذه الأشياء فهي خير، إنما الحذر، الحذر أن تصاب في دينك، ولا تجعل مصيبتنا في دينك. ولهذا من أصيب في دينه مهما بلغ من الشرف والمال مسكين لا يقبض، من يقبض هذا؟ فلذا إذا رأيت مثل هذه الأحوال فإنك تسأل ربك السلامة والعافية، ولا تشبه، عليك أن تجتهد في إصلاح نفسك وإصلاح غيرك. وجاء في خبر يروى في هذا الباب إن يعني أنه قال لولا ثلاث يتكبر الخلق، أو إن الخلق طأطأوا لثلاث، الفقر والمرض والموت، هذا يروى عن أبي الدرداء جاء مرهولا لكن ما ادري عن صحته، احتمل من ولا لا تصح، لكن معناه صحيح سواء كان خبر موضوع او ضعيف خبر صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء لا يقول إلا حسنا، لكن ليس كل قول حسن قال لفظا، لكنه قاله ماذا معنى كل قول حسن فالنبي دل عليه، وأقواله حسن لكن ليس كل قول حسن ننسبه، ما يجوز. هناك أقوال حسنة ننقل عن السلف عن الصحابة أقوال حسنة عظيمة ولا يجوز ننسبها للنبي عليه السلام، إنما دلت عليه الشريعة. هذه أقوال حسنة التي قال العلماء، من أين قالوها؟ لأنهم ماذا؟ من أهل العلم، من أهل الفضل، فكلها مأخوذة من الكتاب والسنة، كلها مأخوذة من الكتاب والسنة. ولذا تجد ظلال المبتدعة أو الصوفية وأمثالهم حين مثلا يقول حديث تقول لا يجوز الحديث موضوع، يقول كلام حسن كلام حسن، بس لا يجوز أن تنسب للنبي عليه السلام كذب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده، ولو لم تكذب أنت بل لو لم تتحقق، كيف إذا كان كاذبا؟ معنى أنه لو قال قولا لا يدري يأخذ الكلام على عواهنه، بل يجب التحقق، إلا أن تتحقق مصدر أو أخذت عنها العلم أو نحو ذلك، أو كان خبرا يعني محتميا للرواية لأن ضعفه يسير نحو ذلك، هذا لا بأس به. فلا يجوز نسبة الكلام النبي عليه السلام بدون تحقق منه. فهذا الخبر كما تقدم في هذا الضعف، ولا بأس من قوله، لا بأس من قوله. وأوله أحمد الذي خلق النوم واليقظة، وأنه سبحانه وتعالى هو يصرف أمور العباد، وأنهم لا يخرجون عن هذه الحال ما بينهم، ولهذا النوم سلطان، إذا جاء النوم لا يقاومه العبد، هذا يبين حاضر في الإنسان. ثم ينام فيرتاح بدنه ويرتاح فكره، ثم يقوم نشيطا. قال ثم أنزل عليكم من بعد ماذا خوف أمنة نعاس، نعم أمنة نعاس، جعل النعاس أمنة، هذه كرامة للصحابة رضي الله عنهم، ذلك الموطن، حتى إن كان بعض يسقط سيفه ويأخذه من النعاس، فجعله الله أمنة. فالنعاس في الصلاة، النعاس في الجهاد ماذا؟ أمنة من الله، والنعاس في الصلاة مجالس العلم من الشيطان، لكنه في الجهاد أمنة، والله أنزله سبحانه منه سبحانه وتعالى. خلق النوم ونقل. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا مثل ما تقدم، عافاني في بدني. والأخبار والأخبار التي تجد فيها ضعف قد يشهد لثبوتها إذا اتفق معناها مع الأخبار الأخرى، مع أن ضعف ليس جديد. ولهذا هذا الخبر ألفاظه ثابتة، ويقال سالما سويا أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إلا قال صدق عبدي، إلا قال صدق، يصدقه ربه سبحانه وتعالى. وهذا ورد في أخبار كثيرة أن الله يصدق عبده ويجيب عبده سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة صحيح مسلم أنه علي أن الله عز وجل يقول إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ماذا يقول؟ حمد لعبدي، قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، قال مالك يوم الدين مجدنا عبدي، قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي وعبد المسألة، إذا قال إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. الله سبحانه وتعالى مع اختلاف اللهجة واختلاف الألسنة واختلاف أوقات في الليل والنهار وتعددها، فالله عز وجل يجيب عبده كما يحاسبهم في ساعة واحدة سبحانه وتعالى، يجيبهم في ساعة واحدة، يجيبهم في ساعة واحدة سبحانه وتعالى. فهذا الخبر شاهد لما تقدم، وحديث قدسي. وجاء أيضا حديث تقدم في هذا أن الله عز وجل يقول أسلم عبدي واستسلم، ما هو الخبر؟ قدم معنى يقول عبد أسلم عبدي واستسلم. نعم، لكن ما هو الذكر الذي يقول عنده؟ هذا حديث البراء بن عازب، هذا عند النوم. أقول تقدم معنى ذكر، تقدم معنى ذكر إذا قاله العبد، قال الله أسلم عبد واستسلم، ذكرت أنا في مجلس كنز من كنوز الجنة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا في الصحيحين. زاد أحمد بن صحيح لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، عند الحاكم يقول الله أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم، أسلم لله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله. وهذا الذكر لا ملجأ ولا منجأ تقدم أيضا في حديث من؟ البراء بن عازب، اللهم وجهت وجهي إليك، قوضت أمري إليك، أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورضيك، لا ملجأ ولا منجأ. يقال لا ملجأ ويقال لا ملجأ ولا منجأ منك إليك، آمنت بالتوحيد وماذا؟ ونبيك الذي أرسل، ونبيك الذي أرسل. قال فإن أصبح أصاب خير، وجاء مات على الفطرة، قال واجعلهن من آخر ما تذكر. الشاهد لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إليك. قال ويذكر عن أنس، هذا قال ويذكر عن أنس رحمه الله، لأنه لم يتحقق ثبوته رحمه الله. يذكر عن أنس رضي الله عنه قال أمرنا ويذكر عن أنس قال أمرنا أن نستغفر بالليل 70 استغفارا، أمرنا أن نستغفر بالليل 70 استغفارا. سبق الاستغفار واحد استغفار، وأن النبي عليه السلام كان يستغفر كم؟ كان يستغفر 70 مرة، وكان يستغفر 100، وكان يستغفر أكثر من 70، كلها جاءت أكثر من 70 عليه السلام. ومئة في حديث في صحيح مسلم إنه لا يغان على قلبي، حيث بالأغر المزني، إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. في حديث ابن عمر عند الترمذي وأبي داود سند صحيح أنه قال إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد، يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. كذلك حديث هريرة البخاري أنه عليه قال إني لا أستغفر الله في اليوم لا أكثر من 70 مرة. حديث هريرة أيضا عند النسائي من يوم الليلة 100 مرة مثل حديث ابن عمر، لكن ابن عمر في المجلس الواحد، في المجلس الواحد. فإذا كان هذا المجلس الواحد كذلك أيضا في الليل، كذلك في الليل. وهذا الخبر ذكر المصنف رحمه الله، راجعته وجدته عند الطبري في التفسير سورة العمران والمستغفرين بالأسحار، يقول تعالى مستغفرين بالأسحار. وسند الطبري ساقه قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن بعض البصريين عن أنس قال أمرنا أن نستغفر 70 مرة، أو أمرنا أن نستغفر ونش قال بالليل، هناك قال بالسحر 70 مرة، بالسحر 70 مرة. هذا السند حكم هذا السند، حدثنا سفيان الوكيع حدثني أبي عن بعض البصريين عن أنس، هذا صحيح ولا معلول؟ وش علته؟ البصريين ماذا؟ مبهمون، مبهم هذا هو. نعم حدثنا بعض البصريين، أنت مثلا يعني لو حدثك إنسان بقصة قال حدثني رجل عن أبيه أن حصل كذا وكذا، هل تجزم هذه القصة ولا ما تجزم؟ اللي حدثك ثقة، لكن الرجل هذا ما يدرى من هو، هذا ما يدرى من هو، فلهذا لا تجزم. والذي حدثت بها لا تجزم بثبوتها. كذلك من باب أولى ما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة قول الصحابي أمرنا، عند العلماء إذا قال الصحابي أمرنا نهينا، حكم ماذا؟ إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا حكمه حكم الرافع يكون مرفوعا يكون مرفوعا. هذا إذا قاله الصحابي عند جماهير العلماء من حكاه إجماع. فقوله ومن نستغفر من 70 استغفارة أيضا فيه علة أخرى. حدثنا سفيان وكيع. سفيان بن وكيع ما مر معنا هذا؟ وكيع بن جراح ثقة ولا في ضعف؟ نعم سفيان وكيع بن جراح مليح الرؤاسي هذا أيضا فيه ضعف. فالسند فيه علتان فيه علتان. وشيخ الإسلام ذكره قال ويذكر عن أنس لهذا. لكن الاستغفار قسوة المستغفرين الأصحاب فمطلق. ولهذا نقول ما دام خبرنا يثبت تستغفر بلا عد. هذه القاعدة ما دام نقول تستغفر بلا عد. لكن لو أن إنسان أراد أن يستغفر من استغفار مرة لا بأس، مرة 100 مرة 50 مرة 60 لا بأس. لا يتعبد بذكر مثلا إلا بذكر استغفر اليوم هذا العدد ويوم هذا العدد هذا لا بأس للإطلاق بالاستغفار بالأسحار. والآن نقف على